أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الماضي حكينا عن أو شرحنا القسم الأول من سورة الفاتحة، وتحدثت عن معنى كلمة بسم الله والفرق بين الرحمن والرحيم والآيات الثلاثة الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقط إشارة إلى الرحمة اللي تكررت مرتين بالفاتحة، معنا سبع آيات كررت مرتين: الرحمن الرحيم بالبسملة والرحمن الرحيم بقلب السورة. إشارة إلى أنه الرحمة الرحمن، إلنا أنه هي الرحمة الكبرى العظيمة الواسعة اللي لا يمكن لغير الله عز وجل يتصف فيها. في حديث نبوي بالموضوع بيقول عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، بيقول الله عنده 100 رحمة، خلق 100 رحمة. هذا كناية عن أنه الرحمة الكبيرة 100 نزل منها للأرض وحدة، 1 من 100. البشر الآن بالعالم بيتعاملوا بالرحمة بهالواحد، يعني قديش في أمهات بيرحموا ولادهم، قديش في منظمات، في ملوك أوادم، في رؤساء ملاح، في إخوة، في معلمين، في أشكال وألوان بهالعالم الناس ترحم بعض البعض. مجموع ما البشر بيرحموا بعضهم، وحتى رحمة الله عليهم بالدنيا مجموعهم يساوي 1 من 100 من رحمة الله تعالى. و99 هوليك ربنا شايلهم حتى يتعامل فيهم مع البشر يوم القيامة، لتعرفوا قديش رحمة الله يوم القيامة راح تكون واسعة. ولذلك بقول يعني عندي أمل هيك حلو إنه ممكن أهل النار يكون عددهم كتير قليل. نحن اليوم نتصور عددهم كبير، وبعدين ممكن يكون كتير قليل بسبب رحمة ربنا عز وجل. ما بديش طول الشرح بهالقصة اللي بتفوت بالدرس، بس إشارة إنه قديش الله عمل وسائل ليدخل الناس الجنة. بالدنيا عمل التوبة إنه تمحي الماضي وتأسس من جديد. طيب واحد إذا عاش 40-50 سنة غلطان وفاق عن جد وقرر إنه هو بده يتوب وما عاش يرجع للغلط وتاب، طيب الله بيحاسبه من 50 وبالطالع، من 50 وبالنزل ما عادش يحاسبه، ما هي رحمة. وإلا إذا بده يحاسبه من الأول بيقول له أنت في، قل له هو ولو أنك تبت بس أنت غلط، أنا بدي حاسبك على اللي غلطتهم. الله مش هيك، الله بيرحمه بيقول له الماضي محيناه ومبلش من جديد. كذلك يوم القيامة بتجي الشفاعة، شفاعة المؤمنين لبعض، شفاعة الأصدقاء، شفاعة الأنبياء، شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللي يشفع للأمة كلها، شفاعة أهل البيت، شفاعة العلماء، شفاعة الصالحين، شفاعة الأولاد، شفاعة اللي بيموتوا تحت السن. في شفاعات كتيرة بتطالنا، هذه كلها وسيلة لحتى يخفف من أهل النار ويحط بالجنة. هولي كليتهم إذا كانت الرحمة الواحدة بالدنيا فيه في رحمة كتير، فالتسعة وتسعين قديش بده يكون شيء رهيب كتير إن شاء الله ربنا عز وجل يرحمنا برحمة الواسعة. وصلنا للآية: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب في أول ملاحظة عم بيقول إياك نعبد، ما قال إياك أعبد. أنت واقف عم تصلي لحالك، وليش عم تستعمل حرف النون هون حرف النون هذه بتجي لسببين. السبب الأول التفخيم التعظيم، مثل رئيس الجمهورية بيقول نحن رئيس الجمهورية، نأمر السلطات كذا، ما مكتوب على الباسبور، الجملة هي مكتوبة على كل باسبور، أو بالفرنسية نو لو بريزيدون شبه الطوى، وبالعربي نحن رئيس الجمهورية. هذه للتعظيم، بيعظم حاله. أو أنت لما تحكي مع واحد بلما تقول له توا بتقول له فو، بلما تقول له أنت بتقول له أنتم. هذه للاحترام والتعظيم. هون مش هيك، واحد بيحكي مع الله بيعظم حاله يقول له إياك نعبد، وشو إياك نعبد من أنت. هون الإشارة مش للتعظيم وإنما هي للجمع. إياك نعبد يعني يا رب أنا وكل البشر اللي بيعبدوك نحن بنعبدك أنت، أنا وكل البشر. عم بيحكي عن حاله وعن كل البشر اللي موجودين وبيصلوا لله. هذه ليه يعني الصيغة؟ الصيغة مش نحن عملناها، الله عملها. ليه عملنا الصيغة هذه؟ ياريت الناس ينتبهوا لها. هذا ليزرع بقلوبنا انه نحن مش لحالنا بهالدنيا، نحن بهالعالم مرتبطين كمجموعة بربنا عز وجل. والدين مش إلك كشخص، تأكدوا طيب، كل واحد عامل حاله متدين وبيصلي وبيصوم وعاجق حاله بس عايش لحاله، لا بيزور حدا ولا بيصلي مع حدا ولا بيجي لعند حدا ولا شيء ولا مش عارف شو. هذا مش دين، مش دين بالمرة. الدين انك تكون مع الاخرين، معاملة ومع الاخرين. طيب مثلا الصلاة، نحن لما واحد صلى لحاله ببيته، نفرض انه الصلاة الها خلينا نجسد الثواب. الصلاة هذه اللي بيصليها الواحد إلى أجار، نفرض هالأجار كيلو، كل صلاة واحد بيصليها إله أجار كيلو، أو إله أجار شجرة بالجنة، أو إله قصر، أو إله دنم بالجنة. هذا إذا بيصلي لحاله. فإذا صلى جماعة هو واحد تاني بس اثنين، صلاة الجماعة بشخصين تساوي 200 صلاة. يعني كان عنده شجرة لما صلى لحاله، لما صلى هو ورفيقه مع بعض صار له 200 شجرة استانوا. إذا صاروا ثلاثة صار 400 صلاة. إذا صاروا أربعة صاروا 800 صلاة. إذا صاروا خمسة صاروا 1600 صلاة. بدول دائما بدور الرقم الاخراني. اذا صاروا ستة بصيروا 3200 صلاة. اذا صاروا سبعة بصيروا 6400 صلاة. صاروا 8 12800 صلاة. صاروا 9 لا 25600 صلاة. هذا صاروا 9 اشخاص. اذا صاروا 10 ما عادش في حسابات، عشان نستعمل مجال الحساب. الرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول إذا صاروا 10 أشخاص فلا يحصي ثوابها إلا الله. قداش بيعمل الله صلى الله عليه وآله، قداش بيعمل ثوابها، هذا بعلم الله. ولذلك من آثار صلاة الجماعة أنه لا ترفع وحدها. أنت لو بتصلي لحالك ببيتك الملائكة بتأخذ صلاتك وبتأخذها على السماء، بتأخذها لحالها. إذا كان في أي خلل بهالصلاة ما بيأخذوها، مش مقبولة. إذا في أي غلط، وضوءك مش مضبوط، قريتك مش مضبوطة، في عندك مشكلة بهالصلاة، بيجي الملك ليأخذها، بيشوفها خربانة بترك لك إياها وبضرعي. هي لما بكون صلي لحالك. لما بتصلوا جماعة في مجموعة الملائكة بترفع صلاة المجموعة، بترفع صلاة كل واحد لحاله. فلو كانوا ألف واحد عم يصلوا مع بعض ترفع صلاة الألف. يعني إذا واحد منهم لو كانوا 999 منهم صلاة فيها فساد خربانة، كرمال الواحد اللي صلاته مضبوطة الله برحمته بيقبل الكل بيأخذ معه. هذه دليل على الأداش، هذه عم بتشجع الناس انه يكونوا مع بعض، ما يفكر الواحد يكون لحاله. انا كتير بيعجبني عنوان كتاب لقدم لي اياه احمد سكتوري، اللي كان او احمد شيخ توري بيسموه، اللي كان رئيس كوناكري، غينيا كوناكري. كنت اتردد لعنده بالزمانات لما كنا قايمين بقضية السيد موسى، قدم لي مجموعة كتب من ضمن كتاب اسمه الإسلام دين الجماعة، اسم الكتاب الإسلام دين الجماعة، مش دين المفرد، دين المجموعة. وبقلب الكتاب بيقول والإسلام شجع دائما انه يجمع الناس مع بعضهم، مش انه يفرقهم كل واحد يكون لحال. فنرجع للآية الكريمة، اذا اياك نعبد، بتزرع بنفسك شعور انك مش انت لحالك عم تعبد، ما تشوف حالك انت ضمن مجموعة اسمها المؤمنين عم تعبدوا الله وتستعينوا بالله. ممكن مثل انا اشرت مرة الماضية انه تقديم الضمير كلمة إياك على كلمة على الفعل اللي هي كلمة نعبده، تقديمها لأجل الحصر، يعني إياك نعبد، عم نحصر العبادة بربنا، يعني كأنه عم نقول له نحن يا رب نعبدك ولا نعبد غيرك، ما بنعبد غيرك أبدا بالمرة. هالكلام كله هذا بينجمع بهالصيغة، كان فيه يقول نعبدك، نعبدك أم نعبدك أنت، بس أنا لما بقول أحترمك بحترمك، بس ما بيمنع أن أحترم غيرك كمان. لكن لما بقول لك إياك أحترم، يعني أنا بحترمك وما بحترم غيرك، ما لي على غيرك. هون إياك نعبد، نحن يا رب عم نعبدك أنت، ما بنعبد غيرك. ولما عم تحكي مش باسمك الخاص، عم تحكي باسم المجموعة، وكل واحد من المجموعة عم بيحكي باسم المجموعة، قديش بيصير في شعور حلو عند المؤمن أنه هو قطعة من جسم كبير اسمه المجتمع الإسلامي. بيخلي الناس ساعتها يكونوا يرحموا بعض ويحبوا بعض ويسعوا بمصالح بعض. لكن مع الأسف أنه المعاني هذه والقيم هذه المسلمين ما عايشينها، بسبب أنه الدين صار عنده عند الأغلبية، يعني مش عند الكل بس عند الأغلبية، صار الدين صورة، طقوس، أشياء بتسلوا فيها تسلية، ما عاد الدين مفاهيم وأخلاق ومثل عالية، ما الدين مش هيك. لذلك أي واحد منا العالم الإسلامي هيك مع الأسف، يعني بتشوفه لطيف وظريف وبيصلي وبيصوم مش عارف إيش، حكوا شويك بشي شغل صغير رايه بيقول لك أنا بدي بطل مسلم بالمرة. الكلمة أنا اليوم سمعتها على التليفون، اليوم على التليفون سمعتها عن شخص بيقول لي أنا ما عادش بدي أكون مسلم. قلت له مع السلامة، بس مسلم ما عيط لك يعني. فما تستغربوا أبدا إنه العالم الإسلامي بشكل عام، مش الكل، برجع بقول مش الكل، لأنه بيبقى في ناس طيبين ومؤمنين وطاهرين، لكن بشكل عام العالم الإسلامي ما صار جسم أمة إسلامية، لا، صار كل واحد لحاله. طيب، في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب أول شيء هذه الهداية، اهدنا، شو هي اهدنا؟ هدى باللغة العربية تعني بدل، واحد بدل الثاني. مثلا انت رايح على بلد بدك تروح عند واحد ما بتعرفوا شو بيته، تسأل لواحد اهديني على بيت فلان، دلني على بيت فلان، بدلك بقول لك ايه موجود بالشارع الفلاني. نحن عم نطلب من الله اهدنا، نحن كليتنا اهدنا الصراط المستقيم. طيب هاي الهداية كيف بتتم؟ يعني الله هيك بيجي، بس ان احنا نقول له اهدينا وهو بيجي بدلنا على كل شيء وبنصير نحن متدينين وأوادم من أحسن ما يكون ونصير معصومين عن الغلط، هيك بيصير؟ لا مش هيك، لأنه كل المسلمين بيصلوا وكل يوم بيقروا 10 مرات سورة الفاتحة بالصلاة، وفي مذاهب بيقروا 17 مرة لأنه بيقروا بكل الركعات، ومع ذلك مش مهتدين. في كتير منهم مش مهتدين. ليه؟ نستوضح القصة، لازم نعرف مراتب الهداية، مراحل الهداية. هداية مش مرحلة واحدة، هداية 3 مراحل. في مرحلة أولى من الله مش منا، الخطوة الأولى من ربنا، والخطوة الثانية من عنا، والخطوة الثالثة من ربنا كمان. كيف؟ بعدنا عم نقول الهداية، إنك طلب الهداية إنك تسأل يدلوك، فاللي بيدل هو اللي بيهدي، ونحن الطريق المضبوط الطريق الصح ما بنعرفوش، فبنطلب من ربنا يدلنا له، مش عم نقول له اهدنا الصراط المستقيم، عم نطلب من الله يدلنا. هذه الهداية الأولى، الخطوة الأولى الله عملها بلا ما نطلب منه، الله عملها عبر إرسال 124,000 نبي بعثهم للبشر. لما نبعث 124,000 نبي، نحن لكننا موجودين ولكننا شغلين بيننا، عم نصلي ونقول له يا رب اهدينا الصراط المستقيم، ألف بدون ما نطلب منه بعث 124,000 نبي. بالحد الأدنى بعث آدم أول واحد اللي خلقه عمله نبي، ما كانش بعد في حدا بالمرة عم يطلب منه. إذن هل الأنبياء هؤلاء 124,000 شو كان دورهم؟ شو يسووا؟ حاولوا لا يجوا يتاجروا ولا يجوا نقروا بالعالم، حاولوا يجوا يعلموا الناس، يجوا يهدوا العالم حتى العالم طوع ربه تشكر ربه. إذن الخطوة الأولى ربنا نفذها وأرسل أنبياء وبعث مع الأنبياء كتب وشرائع وعلم، هو عمل اللي عليه. هو لذلك بالقرآن شو بيقول؟ وهديناه النجدين، دليناه النجد يعني الطريق، دليناه على الطريقين، طريق الخير طريق الشر، هديناه. عم بيقولوا وهديناه، دلنا يعني دلنا على الطريقين، طريق الخير طريق الشر. لما طريق الخير مفتوح قدامنا وطريق الشر كمان مفتوح قدامنا، تجي الخطوة الثانية من عنا نحن. احنا قلنا الخطوة الثانية منا، واحد قدامه طريقين وصل على مفرق، وفي طريق هيك اسمه طريق الخير وطريق هيك اسمه طريق الشر. هو بيقرر انه بده يفوت بطريق الخير او بطريق الشر، هو اللي بيقرر، الله ما بيجبره. اياكم تفكروا انه الله بيجبر حدا على عمل، ابدا. لو بده يجبرنا شو قلنا فضل؟ وإذا بده يجبرنا على الخير، ليش في ناس بيعملوش الخير؟ ليش في ناس ما بيطوعوا؟ ليه في ناس ما بيصلوا؟ إذا هو بده يجبرنا بالقوة نصلي، أغلب الناس ما بتصلي. ليه؟ إذا هو ما بيجبر حدا، هو بيدلنا بيبيننا، ونحن بما أعطينا من قدرات من تفكير من عقل مننقي إما نمشي بطريق الصح أو نمشي بطريق الغلط. إذا الخطوة الثانية نحن مننقي. فإذا واحد نقى طريق الخير ومشي فيها، بتجي الهداية الثالثة اللي هي من ربنا، وهي مساعدة الإنسان على إكمال الطريق. بيساعدك تتكمل طريقك، انت فت بطريق الخير بإرادتك مضبوط، بس الإنسان ضعيف معطر مسكين بحاجة دائما من يشد لهم شوي لحتى يظل ماشي، حتى ما يرجع لورا. هذه الشدة الهمة من ربنا عز وجل، هي بنسميها نحن التوفيق. يقولوا الله يوفق، واحد بده يعمل شغله بيقول الله ربنا يوفقك، الله بيوفق اكيد، بس انت بيوفقك لما انت بتنقي وبتفوت بالطريق الخير، بيجي الله بيساعدك وبتفوت. في ظروف، في حوادث تمر معنا كتير نحن ما بننتبه لها، وبيكون ربنا عز وجل مضبطة بشكل مش معقول. مثلا نقلوا لي قصة عن واحد بدو يسافر، عنده شغل بدو يسافر، طلع على المطار، بالمطار مش عارف شو صار، مشكلة في ركاب زيادة أو شيء، بيعوا له مطرحه، عمل النائرة هو والموظفين تبع الطيران انه روحوا عليه المطرح. هسه هني حلوا الاشكال، قالوا له طيب ارجع على بيتك، نحن نعطيك اجر اوتيل ونعوض عليك ومش عارف شو، حلوا المشكله انه رجع. هو راجع بالسياره على بيته، فتح الراديو، الطياره اللي طارت وقعت وماتوا اللي فيها. طيب هذا هو انبسط ساعتها، بس على المطار ما كانش مبسوط. على المطار كان قايم لقيامة عم بخانق وبده يسافر. بده يكون في سر إلهي ربنا يكون اتدخل بهالمورد هذا، وانه هو خلاه طول له عمره. يمكن طول له عمره لانه هو كان كتير بار بأهله، كان خدم بيو، خدم امه، كان معاهم منيح، ما عذبهم، عملوا معاملة طيبة، قدم لهم اللي لازم يقدمه، فلذلك ربنا عز وجل حافظ على طول له عمره. أو كانت أخلاقه منيحة مع الناس طول له عمره. أو يمكن عنده أولاد بحاجة له، كربل أولاده بيطول له عمره. يعني في أسباب كتير نحن منجهلها، ربنا بيعرفها فبيساعده لحتى يظل ماشي بطريق الخير. هذه مساعدة من ربنا إذا مشينا نقينا طريق الخير. فإذا نقينا طريق الشر، طريق الآخر، طبعا الله بيساعدش على الشر، مستحيل نفكر أنه ربنا بيساعد على الشر. ولكن لما الواحد بنقي طريق الشر، ما الله بيزعل منه، يقول له أنت نقيتك بدك، إيه مع السلام، توصل على جنة بالسلام إن شاء الله. يعني بترك له الطريق. ولذلك بالقرآن الكريم لما بنقرأ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللي بده يفهمه انه الله بنقي اللي بده اياه وكان ادمي، وبنقي اللي بده اياه وكان مش ادمي، هذا غلط، هذا ظلم، والله مش ظالم، الله مش هيك. يهدي من يشاء يعني الشخص اللي يختار طريق الخير وفات فيه، الله بيهديه بمعنى بيوفقه ليكمل الطريق. ويضل من يشاء، الشخص اللي هو بيختار طريق الشر، من يشاء طريق الشر وبيفوت فيه، الله بيقول له انت نقيت، ايه خليك ضع، مش مشكله، بيتركه. اذا اهدنا يعني وفقنا. الخطوه الاولى هو عملها، اللي قلنا انه يدلنا، بيبقى انه يوفقنا حتى نكمل طريق الخير اللي هي الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط أساسا كلمة الصراط باللغة العربية تعني الطريق المستقيم. ليش إذا جاب كلمة المستقيم مرة تانية؟ كان قال اهدنا الصراط، الله أعلم ليش، أنا راح أتبرع عنه وقلكم ليش، ولكن قد يكون التأكيد، وهذا التأكيد أحد ميزات البلاغة باللغة العربية، التأكيد على المعنى بحط الكلمة، وأحيانا جهل الناس، جهل الناس باللغة يخلي ربنا يشرح لحتى ما نحن نضيع ونفهم غلط. لذلك قال اهدنا الصراط المستقيم. في ملاحظة تانية، هذه كلكم شباب ودخلتوا المدارس وقريتوا بالماتيماتيك بالجبر والهندسي، لما بيحكوا عن الخطوط، الخطوط في الخط المستقيم، خط السحبي وحده، وفي الخط المنحني بالشكل نص دائره مثلا، وفي الخط المتكسر بسموه هيك وهيك الزجزاج. لما بيشرحوا هالخطوط هذه، الخط المستقيم أو الصراط المستقيم بيشرحوه أهل الجبر، بيقول الهندسي إنه هو أقصر خط بين نقطتين. إذا حطينا نقطة ونقطة هون وعملنا ثلاث خطوط، واحد مستقيم، واحد هيك مكسر واحد منحني. أقصر خط أين منون؟ خط المستقيم اللي ديركت خط الدروع الرأس سحبي وحده. هذا خط المستقيم. هالخط المستقيم لوين بده يروح؟ بديته عنا النقطة الأولى عنا النقطة الأخرانية وين؟ على الجنة. في واحد يوصل على الجنة بالطريق المستقيم الطريق اللي صح، وفي واحد يوصل للطريق منحني، وفي واحد يوصل للطريق معطرة مرة على اليمين ومرة على الشمال. اللي بيوصل بالطريق منحني أو طريق معفلك يمين وشمال ممكن يوصل للجنة، أنا مش ضده، ولكن بيوصل أي جنة؟ هذه أحط مراتب الجنة تحت. بس الصراط المستقيم لا، يوصل لفوق المراتب العالية بالجنة. نحن اليوم كليتنا أنا وأنتو بس يقولوا الجنة ونتمنى الدخول إلى، شو منقول بيننا وبين نفسنا؟ نقول يا رب فوتنا على الجنة ولا حطنا وراء البوابة، شك منقول كلنا منقول هيك. لكن هل إذا فتنا على الجنة وقعدنا وراء البوابة رح نكون مبسوطين؟ كيف رح نندم؟ ليه نحن هيك غلطنا؟ ليش ما خدناش مطرحة أعلى؟ رح نتضايق. ما حدا يقول إنه ما تعبدنا قبل بالمرة. طلب الهداية للصراط المستقيم اللي بتوصلك لأعلى المراتب بالجنة. طيب هذا الصراط المستقيم من هو؟ شو هو؟ في عنا مجموعة آيات بالقرآن الكريم تشرح الصراط المستقيم. مثلا في آية بتقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن أمر الله، أو فتفرق بكم. الصراط المستقيم هذا يعني طريق ربنا عز وجل اللي بوصلك إلى الجنة. الله عم بيقول هذا امشوا فيه، والطرق الباقية سماها السبل، طرق الباقية تركوها لأنه هذه بتفرقكم. طيب هذا الصراط المستقيم واحد والباقي طرق، أو كلمة مذاهب، مذاهب طرق معناتها مذهب، يعني ذهب يقولوا ذهب يعني راح، ذهب بطريق، كلمة مذاهب يعني طرق، والصراط كمان طريق. في صراط مستقيم واحد وفي طرق. الله عم بيقول وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل جمع قطار طرق، ما تمشوا وراها، فتفرق بكم بيبعدكم عن بعض. هذا الصراط المستقيم الواحد شو هو؟ لازم نعرفه. بالقرآن فيه انه هذا الصراط ابراهيم سلام الله عليه، النبي ابراهيم، وفيها حديث نبوي انه النبي قال الصراط المستقيم هو الاتباع الأسس اللي وضعها إبراهيم للدين بزمن إبراهيم كانت. والآن كل الأديان الموجودة حاليا أساسها ديانة إبراهيم، اليهودية والمسيحية والإسلام، إن ثلاثتهم ديانة إبراهيم، يعني أسس الدينية ذاتها. ولكن تفترق بالتشريعات والتفريعات الكثيرة، تختلف من زمان لزمان. أما الأسس، أسس التوحيد اللي هي ديانة إبراهيم. في عنا بعض الأحاديث بتقول إنه الصراط المستقيم هو اتباع ربنا ونبينا محمد، كمان صح مش غلط. إذا واحد مش عطر ربنا وطريق نبينا محمد، ما نبينا محمد شو هو؟ نبينا محمد كان حامل لديانة، لأسس شريعة إبراهيم، هي بذاتها، غيرنا الاسم بس، وإلا المعنى بيه هو بذاته. في عنا أحاديث بتقول أهل البيت، وفي أحاديث عن أهل البيت تقول نحن الصراط المستقيم، فيها الكلام موجود. كذلك يقول يعني أهل البيت شو عندهم دين خصوصي إلون، ولا عندهم دين غير دين محمد، ولا غير القرآن، ولا غير ديانة إبراهيم، أبدا هي ذاتها. ولكن هذه عناوين وضعت للناس، المراد فيها كليتها واحد، وهو اتباع الخط اللي بوصل لرضا ربنا عز وجل بالجنة. في عنا مجموعة آيات أنا قلت بتحكي الصراط المستقيم. في مثلا في آية بتقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم اللي بيتمسك بربنا عز وجل، هذا معناته أنه استهدى، استهدى على الطريق ومشي بالطريق الصحيح. في ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذا هالآية هذه تشرح اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عم نحدد نحن الصراط المستقيم، صراط مين؟ صراط اللي أنت يا رب أنعمت عليهم عليهم حتى كانوا ماشيين صح ووصلوا إلى الجنة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن اللي أنت غضبت عليهم واللي ضالين، ضالين عن ضائعين، الضائعين نحن ما بدنا طريق هول، نحن بدنا طريق اللي استهدوا. أما طريق اللي أنت غضبان عليهم والضالين ما بدنا إياه. طيب بيجي سؤال، طيب ما اللي غضب عليهم ما هن ضالين كمان؟ الله بيغضب على مين؟ على الكافر. الكافر ضال واللي غضب عليهم كمان ضالين، وليش عمل نوعين؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شكلين. ليه؟ يبدو والله العالم انه الضال الكافر اللي هو كافر لحاله، ما له علاقة بغيره، هو كافر ما بيقرب صب غيره، فبيضر نفسه ولا يضر الآخرين. هذا الضال ضايع، واحد ضايع حق بصير فيه. أما اللي الله بيغضب عليه اللي هو ضال وحاملها، حامل السلم بالعرض، بده يخلي الآخرين يضلوا مثله، يعني يدعو للكفر. مش بس إنه هو كافر، لا، بده غيره يكفر من شكله، فبيروح بصير يشجع الآخرين على الضلال. نحن عم نقول له يا رب دلنا على الصراط المستقيم، ومدلنا على صراط لا اللي غضبت عليهم ولا اللي ضاعوا بشكل مطلق، كل ضايعين، كل الكفار ما بدنا نحن طريقهم. هذه نهاية السورة، هالدعاء الحلو انه يدلنا على الطريق الصح، وانه يبعدنا عن طريق الضالين وعن طريق اللي غضب عليهم. هالنهاية هذه لازم لكثرة ما نقرأ سورة الفاتحة تأثر فينا، لازم تترك أثر. يعني من المعيب على المسلمين كل يوم وبيقروا الفاتحة مرارا وتكرارا، وبالنتيجة بيقروها مثل أي كلام بيمرق على لسانه ما له ولا طعمه ولا تؤثر بسلوكهم. لازم مثل ما قلنا بالدرس الماضي نبدأ السورة باسم الله، باسم الله كل عمل بنعمله هو باسم ربنا، وبنختمه انه يكون في انه نكون نحن بالصراط المستقيم، لا صراط اللي غضب عليهم ولا صراط الضالين. اذا جمعنا البداية والنهاية مع بعض وتأثرنا فيهم، لازم نحن ننتج مجتمع معافى من كل غلط، معافى من كل مصيبة، معافى من كل أنواع الحسد والحكي على بعضنا والتخريب على بعضنا البعض. مع الأسف ما بديش يعني أحكي كتير لأنه بكرة هذا راح يطلع على الهوى، بس أنا بتأسف كتير إذا فت لأي بلد وبتلاقي المؤمنين بالبلد، شو بدك بغير المؤمنين؟ بغير المؤمنين شو بدك فيهم؟ المؤمنين بالبلد النزاعات بيناتهم، المشاكل فيما بيناتهم رهيبة رهيبة. إذا البلد فيها عائلتين ثلاثة بيتناقروا عشان ليش هذا مبت فلان مش مبت فليته، تناقروا عشان العيال، بيتناقروا إذا هذا فايت له بحزب وهذاك فايت بحزب تاني، تناقروا عشان هيك، بيتناقروا إذا هذا عنده مصاري وهذاك عنده شو مصاري، بيتناقروا إذا هذا عنده 3 أولاد إذا كان عنده 4 أولاد، بيتناقروا على كل شيء. يا عمي ما أنتم مؤمنين على علمي، ما أنتم متدينين، تتناقروا ليه؟ والأصعب من هيك أنه المناقرة بتورث عدم الثقة وعدم المحبة بين الناس. لا عادت الناس توثق ببعضها، ولا عاد يحبوا بعض، ولا عاد يحكوا مع بعض. وهني هولي من هني؟ قال هولي المؤمنين. طيب أنا كيف بدي لوم الشخص اللي هو مش مؤمن مش متدين، وهذا المتدين موديله هيك أعوج؟ كيف هيك؟ لذلك يا شباب نحن لازم نحط قدام أعيننا هدف واحد لا غير، هو رضا ربنا عز وجل. بس إذا الله رضي علينا إن شاء الله كل الدنيا تزعل، شو بتعملنا يعني؟ حدا بيضرنا بشيء؟ أبدا. أما إذا الله غضب علينا ولو رضيت علينا كل الدنيا، شو نستفيد؟ ولا شيء. لذلك حطوا قدامكم هدف هو رضا ربنا عز وجل واتباع الصراط المستقيم، لا صراط اللي الغضب عليهم ولا صراط الضالين. والحمد لله رب العالمين.